أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في صحة استعمال اللفظ في معنى المجاز، وقلنا أنه ما الذي يصحح استعمال اللفظ في معنى المجاز؟ اللفظ إذا استعمل في المعنى المجازي، هل المصحح لهذا الاستعمال هو ترخيص الواضع من عدم ترخيصه؟ فنحن قلنا بالأمس أنه يمكن التساؤل، لماذا صح استعمال الأسد للتعبير عن الشجاعة مثلا في المعنى المجازي، ولماذا لم يستعمل نفس الأسد للتعبير عن أمر آخر كما يمثلون للتعبير عن كريه الرائحة؟ لماذا عندما يقال زيد أسد يفهم أنه شجاع ولا يفهم أنه كريه الرائحة، كريه رائحة الفم، باعتبار أيضا من لوازم الأسد، من لوازم الحيوان المختلف المعروف أنه كما أنه شجاع هو أيضا هو كريه رائحة الفم مثلا. لماذا لم يستخدم للتعبير عن الشجاعة مثلا حيوان آخر غير الأسد؟ لماذا لم يقل مثلا فلان كذب، فلان كذا، حيوان كذب، ما شنو؟ الفكرة هكذا، أنه ما هو المصحح للاستعمال المجازي. طرحت هنا كما ذكرنا، طرحت نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى أن التصحيح، تصحيح الاستعمال هو بيد الواضع. هناك اتجاهان في هذه النظرية الأولى، اللي هي أن تصحيح الاستعمال بيد الواضع. الاتجاه الأول بكل بساطة يقول علينا أن نتابع ما رخصه الواضع وما لم يرخصه الواضع، لهذا احنا نستعمل أسد في شجاعة وما نستعمل ذئب مثلا في شجاعة. ليش؟ لأن الأسد رخص به الواضع، وبينما أي تعبير آخر للشجاعة لم يرخص به الواضع. فالمدار في الترخيص وعدم الترخيص المن للواضع، فلابد نراجع الواضع من كلام سئلة، أو نراجع دائما، أو نراجع الاستعمالات العربية نشوف أيها الواضح، هل يجوز لنا التعبير عن الشجاعة مثلا بغير الأسد؟ صرف أنه لا يوجد مثل هذا التعبير، فلا بد من الاقتصار على أي شيء، على خصوص ما رخص به الواضع. وحينئذ حتى مع وجود المناسبة، ولكن لم يرخص الواضع، يكون الاستعمال مجازا أم خطأ؟ يكون استعمالا خاطئا. فلو قلت فلان كالذئب وتريد أن تعبر عنه أنه شجاع مثلا، أو أنه مفترس أو كذا، يقال هذا استعمال خاطئ. تقول أنت إذا كان الملاك هو المناسبة أكو مناسبة، يقول لا، ليس الملاك هو فقط المناسبة، بل المناسبة زائد شنو؟ زائد ترخيص الواضع، والواضع هنا لم يرخص. واضح؟ هذه هي النظرية الأولى، وقد أجبنا عنها بالأمس، وقلنا بأنه لا يمكن الالتزام بأن الواضع هو الذي يرخص أو لا يرخص هنا، لأن هذا لأن المجازيات من شؤون الاستعمال وليست من شؤون الوضع. والمفروض أن الواضع مدار عمله، مدار شغله وين؟ بخصوص دائرة الوضع. أما دائرة الاستعمال فهي دائرة خارجة عن سلطانه وخارجة عن صلاحياته. حتى على القول بأن الواضع ممن تجب طاعته، حتى على هذا القول لا يلتزم بأنه يجب متابعة الواضع. لماذا؟ لأن الواضع حينئذ حتى لو كان واجب الطاعة، فلو فرضنا أن هناك من عصاه ولم يطبق ما اشترطه الواضع في مقام الاستعمال، لو فرضنا ذلك، فإن ذلك سيؤول إلى أي شيء؟ يؤول إلى غلط الكلام، يؤول إلى العصيان، يؤول إلى أنه أصبح عاصيا، يصدق عليه العاصي فيستحق العقوبة. ونحن ليس كلامنا في العقوبة وعدم العقوبة، كلامنا في صحة الكلام وخطأ الكلام، والمفروض أنه لا ملازمة بين العصيان وبين خطأ الكلام. هذا هو الاتجاه الأول من النظرية. هناك من قوى هذه النظرية، اللي هي نظرية أن الواضع هو الذي يؤثر وهو الذي يصحح الاستعمال المجازي ولا يصححه. هناك من قوى هذه النظرية بأن أرجع العملية إلى عملية وضع. إحنا أشكلنا على الاتجاه الأول، قلنا له أنه ليس من دائرة الواضع مقام للاستعمار موجي. فالاتجاه الثاني في النظرية الأولى راح يسوي راح يحاول يجاوب عن هذا الإشكال فيجعل المجاز من صلاحيات منه من صلاحيات الوضع. بس شلون يجعله؟ لابد يحول المجاز إلى وضع. يا ليش وإلا إحنا قلنا إنه المدار هو هكذا أن المقام إذا كان مقام الاستعمال فهو خارج عن شؤون الواضع، وإذا كان من مقام الوضع فهو من شؤون الواضع. صحيح؟ فأنت يا من تدعي بأن المجاز بيد الواضع شلون تخلص من هذا الإشكال؟ إشكال أنه ليس من صلاحيات الواضع تدخل وين في شؤون الاستعمال. فالجواب في الاتجاه الثاني لهذه النظرية يقول نعم للمجاز وضعه، ولكن لا توهم أنه حقيقة صار، لا للمجاز وضع لكن وضع لنوع العلائق، للعلائق العامة. هناك علائق مجازية ذكرها البيانيون في بحث المجاز المرسل وأنهوها إلى 25 علاقة، من ضمنها مثلا علاقة الكل بالجزء. يقول مثلا أنه يصح إطلاق الكل وإرادة الجزء، يصح إطلاق الجزء وإرادة الكل، شو هاي الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم، وفي الحقيقة هم ما جعلوا كل أصبع في الأذن ما يصير، إنما وضعوا شنو بعض الأصبع في الأذن حتى ما يسمعون. فأطلق الكل اللي هو الأصبع وأراد به شنو الجزء. وبالمقابلة شيء بالعكس، يكتبون الكتابة بأيديهم، هم في الحقيقة مو كل إيد تكتب، إنما خصوص شنو خصوص فرضا أنامل أو فرضا هاي الأصابع الثلاثة فقط، وهكذا. فذكر البيانيون علائق مجازية، هذه العلائق ادعوا أن كل المجازيات ترجع بالنتيجة إلمن لهذه العلائق، أنه ما عندنا مجاز حسب ادعائهم، لا يوجد مجاز إلا وقد استوعب وين في هذه العلائق. فكل مجاز هو لو علاقة كل بجزء، لو علاقة مشابهة، لو علاقة سببية، لو علاقة اسم فاعل باسم مفعول، أو وهكذا علاقات قرأتموها أنتم هناك وذكروا أنك لا يمكن أن تنفلت أن حالة من حالات المجاز إلا وهي وين موجودة، إلا وهي مندرجة أولا وآخرا وين في هذه العلائق المجازية. هذا بحث البيانيين. بحث الأصوليين وين صار؟ أو البحث اللي المرتبط بالمقام، يقول هاي العلائق التي ذكرها البيانيون نستطيع القول أن الواضع وضع العلائق. يعني شو الوضع؟ يعني هكذا قال إذا أردتم الاستعمال المجازي فلا بد من ملاحظة علاقة الجزء بالكل، أو علاقة الكل بالجزء، أو علاقة السبب بالمسبب، أو المسبب بالسبب، وهو إلى أن يعدل. وكل استعمال مجازي خارج عن إطار العلاقة 25 هو استعمال خاطئ. فأنا وضعت، نقول لك وضعت أسد لشجاعة وشجاعة الأسد، يقول لا ما وضعت أسد لشجاعة، حتى لا تقول لي هذا صار استعمال حقيقي، لا وضعت علاقة عامة وعلاقة كلية لها مصادر كثيرة، وضعت علاقة الكل بالجزء. حتى الكل بالجزء مثل تستخدم الأصبع وتريد المنة، تستخدم اليد وتريد بها الأصابع، وهكذا أمثلة كثيرة أنت ما فيك تعبر، لا أحصرك بشيء. لكن بالنتيجة كل استعمال مجازي لابد أن لا يخرج عن بوتقة هذه العلاقة المذكورة. واضح شلون؟ فإذا أرجع المجاز بالنتيجة إلى وضع، ولكنه وضع ليس لخصوص المجازيات الجزئية حتى يقال أن المجاز تحول إلى وضع، لا الوضع هو لعلائق، للعلائق المجازية المذكورة. وهذا ما سيأتي بيانه في تقسيم الوضع إلى وضع نوعي ووضع شخصي. فندعي هناك ونقول هناك أن هناك نحو من أنحاء الوضع هو وضع لم يحدد لفظة بعينها، لم تحدد لفظة بعينها للمعنى الموضوع، وهذا ما يسمى في عرفهم بالوضع النوعي، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله. المهم هنا هكذا، وهو أنه هل الوضع، هل المجاز موضوع بالوضع النوعي بلحاظ العلائق المجازية؟ هذا هو الاتجاه الثاني من النظرية الأولى، وهذا هو بيانهم ودليلهم. ولكن أجيب عن هذا الاتجاه الثاني، وبه يجاب عن كل النظرية الأولى، أجيب عنه بأنه ننقض عليكم أنه لو كان الملاك في المجاز هو ملاحظة العلائق والوضع للعلائق، لكان كلما تحققت العلائق تحقق شنو المجاز. ونحن نجد أنه يمكن تحقق علائق المجاز وعدم شنو وعدم تحقق المجاز واقعا، خارجا لا يقال له مجاز. فنحن يمكن لنا أن نلاحظ علاقة مشابهة، نفس المثال الآن علاقة المشابهة، مشابهة شيء لشيء آخر، المشابهة في نفسها أليس من علاقة مجازية؟ فهل إذا لاحظنا مجرد مشابهة شيء لشيء آخر هذا يكفي لأن نطلق المشابه على مشابهه بعلاقة المجاز؟ فلو كان الزيت ضخما كالحمار فيمكن أن نقول على زيت أنه حمار مثلا، أو يمكن أن نقول على الحمار بأنه زيت لأنه يشابهون مثلا في الضخامة أو يشابهون في كذا أمر. لا استعمال باطل، لأنه عندما تقول جاء الحمار وتقصد زيت أو تقول جاء زيت وتقصد الحمار يلومك العرضي، هذا استعمال مضحي غلط. هذا وهذا تقول لا أنا لاحظت المشابهة، مو تقول المشابهة من العلاقات لاحظتها أنا زين. هل يصلح إطلاق الأب على الإبن والإبن على الأب لحاف علاقة السببية مثلا؟ ها هذا هل تسببون فيه مثلا؟ فتسمي زيد اللي هو إبن تسميه أب، تعال يا أيها الأب، يقول عمان مو أب، يقول لا أنت إبن صحيح، لكن بلحاف تقدمون علاقة مجازية، تقدمون علاقة من العلاقة المجازية علاقة السبب بالمسبب، وأنت أهم لاحظت فيك أنك مسبب من هذا السبب أو بالعكس، أو الأب تسميه إبن زين. تسمية مثلا الشجرة الطويلة جدار أو الجدار شجرة طويلة مثلا بلحاظ الطول والكذا، تسمية الجسم بعلاقة الحال والمحل أيضا من العلاقة الموجودة. هل يمكن أن نسمي مثلا زيد الذي يركب الحمار أو يركب السيارة دائما يسمى أن أسميه تعال يا سيارة أو يا سيارة، يا بشنو بعلاقة الحال والمحل، لأنه دائما هو راكب السيارة أو راكب العربانة مثلا. فبالنتيجة لو دققت فيما ذكروه من علائق ولاحظت هذه النظرية اللي شو تقول؟ اللي تقول أن المجاز مرهون دائما مرهون بالعلائق، أقول إذن فيمكن عندما توفر العلاقة دائما يتوفر المجاز، شو المانع بعد؟ واضح شلون؟ مع العلم أننا أنه قد تتوفر العلاقة توفر المناسبات الموجودة 25، ومع هذا لا يسمى مجازا، العرف ما يسمي مجاز، يعني خارجا لا يسمى مجازا بل يعد من الاستعمالات الخاطئة. وكما نظرت لكم بهذه الأمثلة، من يقبل أن يسمى زيت حمار أو يسمى زيت سيارة لمجرد أنه دائما يركب السيارة دائما يركب الحمار؟ من يقبل؟ من العرب يقول هذا استعمال حقيقي وهذا استعمال صحيح وهو استعمال مجازي لا خطأ فيه؟ يقول استعمال خاطئ باعتراف الجميع. فنقول لهم لو كانت العبرة في صحة الاستعمال المجازي مجرد وجود العلاقة، علاقتنا موجود، فلماذا لم يصح هذا؟ إذن من هنا نستطيع أن ننقض على هذه النظرية الأولى، وهي نظرية أن الواضح هو الذي يحدد الاستعمال المجازي، وذكرنا أن هذه القسم الاتجاهين وفي الاتجاهين باطل. النظرية الثانية التي طرحت في مقابل هذه النظرية الأولى، النظرية الثانية تقول أن المجاز دائما يتبع الذوق السليم، يتبع الطبع، والمسألة مسألة طبيعية، مسألة ذوق، لا نحددك بواضع وتراجع الواضع وشوف الواضع شو يقول، لا، أنت وذوقك، أنت وطبعك المستقيم، طبعك السليم هو الذي يحدد لك المجاز. لهذا إذا رأيت معنى مجازيا مناسبا للطبع، الطبع العام مناسبا للذوق العام هو استعمال، فلك أن تستعمل، لك أن تستعمله استعمالا مجازيا ولا مشاحة ولا مشكلة. ومن هنا تجد، هذا هم يعني تستطيع أن تعتبره دليل جديد، من هنا تجد أن الأدباء، أن الشعراء، أن الكتاب اللي يعتم حالة تفنن بالعبائر، تفنن في التعابير، لا تنحصر مجازياتهم في شيء، لاحظ كل واحد يرسل صورة وإلا طبعا لو كانت اسم المجازيات محصورة كما تقول النظر الأولى لم تنع الشعر، بعد الشعر يصير مكرر، لأن أنت تقول صورة أنا هكون عيد الصورة ما عندي غيرها، زيد شجاع زيد أسد، زيد أسد زيد شجاع، ما عندي غير السالفة، لكن أمكن التعبير عن الشجاعة بآلاف التعبيرات المجازية بل بملايين التعبيرات المجازية بما يراه الذوق وبما يراه الطبع. ولهذا كما قلت لكم الشعراء والأدباء لا يعتزون عن التعابير، وتجد تعابيرهم كثيرة، وتجد أن هاي اللوحات الشعرية كلها مثلا تعبر عن الجمال، ما عارفين تعبير عن الجمال والمرأة ومدري شنو، فلما صورة الجمال في الشعر العربي، لاحظ صورة الجمال في الشعر العربي كيف يعبر عن الجمال، هذا يعبر عنها بكذا بصورة، هذا يعبر عنها بصورة أخرى، وكل تعابير مجازية، هذا اختار صورة معينة يرتضيها طبعا وذوقها، هذا يشبهها بالقمر، هذا يشبهها مدري بيه من، وهكذا تشوف انه تعابير، انه التشبيهات تشبيهات كثيرة، ولا يمكن لا يقال انها حصرت بحاصر وحصرت بطريقة واحدة للتعبير، وهذا انما يدل على ماذا؟ على أنه لم يقيد هذا المستعمل بالاستعمال المجازي، لم يقيد بخصوص صورة واحدة جعلها له الواضع ولا يتعداها إلى غيرها، بل المسألة تابعة لطبعه وبذوقه. فلما رأى أن الذوق يعني المذاق العام عنده مثلا يستحسن أن يشبه الموت بالطائر الذي ينشب أبطاره وينفق الضحية، فقال وإذا المنية أنشبت أبطارها مثلا، هذا التعبير. واحد آخر ما يشبه الموت بالطائر اللي ينشب أبطاره في الطريق، يشبه بصورة أخرى حسب ما هو يرى وهكذا. فالفكرة فكرة مناسبة المعنى المجازي، مناسبة الطرف علما للذوق والطبع السليم. نعم. قال الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، واستعماله في غير المناسب، واستعماله في غيره، غيره يا هو غيره يعني غير الموضوع له، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له شنو؟ المناسب يعني مناسب له، له يا هو له مناسب له، له شنو يعني؟ له للمعنى الموضوع له، يعني هو استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له لكن في المعنى المناسب للموضوع له، هو غير بس يناسبه. واضح؟ كاستعمال أسد في الشجاعة، فاستعمال أسد في الشجاعة ليس استعمالا في المعنى الموضوع له الأسد، لأن المعنى الموضوع له الأسد هو الحيوان المفترس، ولكن هذا المعنى اللي هو الشجاعة وإن لم يوضع لنفس، وإن لم يستعمل في نفس المعنى الحقيقي لأنه له مناسبة مع المعنى الحقيقي. فقال المناسب له مجاز يسمى بالاستعمال المجازي، وذكرنا بالأمس في التسمية. قال وفي غير المناسب يقال هو غلط، استعمال غلط، لأنه استعمال لا مسوغ له حينئذ، وهذا أمر محل وفاقه، ما عندنا مشكلة هنا. ولكن الخلاف وين؟ وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع، هاي النظرية الأولى بشقها الأول، وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان لعله هذا الوجه الثاني، أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، وهذا هو النظرية الثانية. فكلما هذا بيان النظرية الثانية، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا يعني إن لم يستحسنه الطبع ولم يقبله الذوق فلا، يعني فلا يصح استعمال اللفظ فيه ويكون استعمالا غلطا. يقول المصنف والأرجح القول الثاني، القول الأول باطل بشقيه كما أثبتنا ذلك بالأدلة، مصنف ما راح يناقش القول الأول بمناقشة طويلة. قال والأرجح القول الثاني، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، نجد ذلك وإن منع منه الواضع. لماذا وإن منع منه الواضع؟ الدليل شنو؟ الدليل كما قلنا لو منع الواضع، لو فرضنا أن الواضع منع، فحتى لو قالتنا ماذا سيستلزم؟ يستلزم العصيان إذا كان من أهل الطاعة، وبالنتيجة الاستعمال يبقى حسنه وفضله تابع علما، تابع لذوقنا ولطبعنا. أنا ذكرت بالأدلة اللي ذكرتها في كلام أوجه من كلام المصنف، ذكرت أنه يناقشون بالمناقشات المتقدمة، لأنه قد واحد يشكل عليه يقول لا أنت هذا استعمال أسد في رجل الشجاع هو صحيح لأن الواضع هو اللي يخطر، تقول حتى وين منع، هو الواضع ما منع، هو الواضع هو اللي يخطر. فيمكن المجادل أن يجادل الشيخ المصنف، يعني يمكن لباب الجدال أن يفقر السوح، لكن بما ذكرناه يمكن تدباب الجدال. زين. قال وعدم صحة، يعني ونجد عدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون وإن رخص الواضع. فالمصنف يقول ليست العبرة بترخيصه وعدم ترخيصه، لأن الصحة نجدها نحن من خلال استعمالنا خارجين. زين. ومؤيد ذلك، مؤيد ذلك شنو؟ اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية. يقول نستطيع تأييد هذه الفكرة بمن؟ بأننا شوف اللغات الأخرى، حسب الله الواضع اللغة العربية يجوز غير واضع اللغات الأخرى، فرضا لو كان واضع اللغة العربية غير واضع اللغات الأخرى، فعندما يضع اللغة العربية ولو إن قلنا على القول بأن المجاز تابع للواضع، فالمفروض إلى قيود وين؟ في اللغة العربية. وواضع اللغة فرضا الإنجليزية ما قيد، ما يعني قيوده في المجازيات لو كان المجاز بيد الواضع، وغير قيود شنو؟ صاحب اللغة العربية، بينما نجد أن صحة الاستعمال المجازي في معنى واحد من التعبير عن الشجاعة عن تعبير عن الشجاع بالأسد، نجد هذا التعبير شائع وموجود في كل اللغات، لا فرق بين لغة ولغة أخرى، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن المثل ليس مرهونة بواضع محدد، وإلا إذا كانت مرهونة بواضع لكان هذا في اللغة العربية دون غيرها، لأن الواضع للغة طلبا العربية اختلط غير الواضع باللغات الأخرى. ذكر المصنف أن هذا مؤيد، لماذا لم يقل دليل؟ لأنه قابل للنقض، يمكن النقض، نقول له من قال لك أن الواضع للغة العربية هو غير الواضع للغات الأخرى؟ ربما يكون الواضع لكل اللغات هو واحد، واضح؟ هذا ما هو أهنقنا، فليس تقول أن اللغة لغة موحدة، أو على الأقل هناك بعض اللغات يمكن جمعها في لغة موحدة، وبالنتيجة أو أن الشروط الواضحية كانت، يعني هذا الواضع ما اللغة العربية لو قلنا بالتعدد، واضع اللغة العربية واضع اللغة الإنجليزية فرضا اتفقا في هذا الشرط في المانع، فبالنتيجة هذا لا يصبح دليلا لنقد هذه النظرية. نعم هو يصبح من باب التأييد لا من باب الدليل القاطع. قال اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر، فكل تعابيرهم المجازات غالبا ما تكون واحدة ولا يختلف فيها بشر عن بشر ولغة عن لغة، مما يدل على ماذا؟ على أن الفكرة فكرة طبع واحد، بدليل أن الطبع في الجميع واحد، والاختلاف وين؟ في اللغات، فلو كان الفكرة فكرة لغات لاختلف المجاز باختلاف اللغات. قال الدلالة تابعة للإرادة، قسم الدلالة إلى قسمين التصورية والتصديقية. الدلالة اللفظ تارة تكون الدلالة لا تكشف عن أن اللافظ مريد، وأخرى تكشف عن أن اللفظ مريد، يعني مثلا سماع اللفظ من النائم أو سماعه من الساهي والغافل ومن اصطكاك الحجر مثلا، هاي في كل هذه والهازل أيضا، في كل هذه الحالات أنت ما تسمع كلمة ماء ينتقل ذهنك إلى أي شيء؟ إلى المعنى اللي تعرفه أنت للماء، وهو المعنى الواضح. فانطباق المعنى من اللفظ لم يفرق فيه في هذه الحالة بين شنو؟ بين صدور اللفظ من واع، من قاصد ومن غير قاصد، من واعي وغير واعي، من عاقل وغير عاقل، من ساهي أو غافل أو ماشي. هذا نحو من إنحاء الدلالة. الدلالة الناشئة من شنو؟ من مجرد انتقال اللفظ، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى من دون ملاحظة أن هذا مقصود أو غير مقصود، أن هذا مراد أو غير مراد، صادر من عاقل أو غير صادر من عاقل. هذا نحو من إنحاء الدلالة يعبر عنه بالدلالة التصورية، واضح، مأخوذة من حد التصور، لأنها تفيد فقط، تفيد التصور فقط، تفيد تصور المعنى من اللفظ من دون دخاله أنه هذا المعنى هل هو مراد للمتكلم أو غير مراد، مقصود أو غير مقصود إلى آخره. هذا ما يعبر عنه بالدلالة التصورية، فهي دلالة توجب إخطار المعنى بمجرد سماع اللفظ، وإن لم يكن كما ذكرنا هذا اللفظ مقصودا قبل المتكلم. هذا هو النحو الأول، وهو الدلالة التصورية. هناك قسم آخر من أقسام الدلالة يعبر عنها بالدلالة التصديقية، وأيضا هي مأخوذة من حديث التصديق، وهذه الدلالة يؤخذ فيها شيء، وهو أنها تكشف عن أن المتكلم مريد، تكشف عن أن المتكلم مريد بهذا المعنى الذي ذكره باللفظ، فهو يريده عندما قال أريد ماء، أنا أعلم أني تنطبع في ذهني صورة الماء، وأفهم أن هذا الذي أن هذا الماء هو يريده هذا المتكلم، بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى كان مجرد شنو؟ مجرد حضور صورة الماء، صورة يعني حضور المعنى من اللفظ، وإن لم يكن مريدا. لهذا كان في الدلالة التصورية تحدث الدلالة حتى من اصطكاك الحجر، حتى من سماع الصوت من الحيوان غير المدرك، كالببغاء وما شاكل. أما في الدلالة التصديقية فلا بد أن يكون المتكلم شنو؟ عاقل مريد وملتفت، ملتفت أيضا. فالغافل والساهي واصطكاك الحجر وما شاكل كلها لا تكون دلالة تصديقية، نعم تكون شنو؟ تكون دلالة تصورية. هذا شيء. هناك من قسم الدائرة التطبيقية إلى قسمين، سماها تطبيقية أولى وسماها تطبيقية ثانية. المصنف لم يذكر هذا التقسيم هنا في هذا البحث، ذكره في بحث حجية الظهور، فهناك إن شاء الله إذا وصلنا هناك أبين لكم هذا التقسيم. بس المصنف هنا يركز على هذه الفكرة، على أن الدلالة التصديقية شنو؟ أن الدلالة التصديقية هي دلالة كاشفة عن المراد، عن أن المتكلم مريد، بخلاف الدلالة التصورية ليس فيها كشف عن الإرادة. ماذا هو تقسيم؟ وين وقع الكلام؟ وقع البحث عندهم في عبارتين منقولتين عن العلمين اللي هم يوم شيخ الرئيس ابن سينا في منطقة المشرقيين، والخواجة نصير الدين الطوس في شعب هذا منطقة التجريد، في منطقة التجريد وفي الإشارات أيضا شرك الإشارات. هاي عبارتين منقولتين عن هذين العلمين اللي هو ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوس. هذه العبائر فهم منها أن الدلالة تابعة للإرادة، دلالة تتبع شنو؟ تتبع الإرادة. يعني إذا ماكو إرادة ما تصير شنو؟ ما تصير دلالة. زين، احنا الحدث سوينا صنف، الحدث فرقنا بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، بأن الدلالة التصديقية دلالة تابعة علما، تصديقية تابعة للإرادة، أما التصورية فهي غير تابعة للإرادة. فنسأل العلمين، نسأل ابن سينا، نسأل الشيخ الشيخ الطوسي يعني الخواجة، نسألهم أنتم تقصدون الدلالة تابعة للإرادة؟ أنتم ما قيدتم، أنتم تقولون الدلالة تابعة للإرادة، يا دلالة هذه؟ تقصدون بها الدلالة التصديقية؟ نعم صحيح. إذا كان مقصودكم الدلالة التصديقية فصحيح، هو هذا حكينا، هو هذا كلامنا، أن الدلالة التصديقية تابعة علما للإرادة، أما التصورية فهي تابعة للإرادة. أما إن كان مقصودكما الدلالة مطلقا تابعة للإرادة ولا توجد دلالة إلا وهي تابعة للإرادة، فماذا يعني؟ يعني هذا أن ما ذكرناه قبل قليل مو صحيح، من أن الدلالة تقسم إلى قسمين، دلالة تصورية مو تابعة للإرادة ودلالة تصديقية تابعة للإرادة، بل تنحصر الدلالة عند العلمين بأي شيء؟ بالدلالة التصديقية، وتكون الدلالة التصورية عندهما غير موجودة ولاغية، ولا تسمى دلالة أصلا، بل هي من باب الاشتباه ومن باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فأنت عندما تقول الدلالة تقسم إلى تصورية وتصديقية، هذا تقسيم عند العلمين على هذا الرأي الثاني تقسيم باطل، بل الدلالة واحدة وهي شنو؟ خصوص الدلالة التابعة للإرادة وهي الدلالة التصديقية. هنا وقع الكلام والخلاف في أنه ماذا كان مقصود هذين العلمين؟ هل مقصودهما الدلالة مطلقا كما هو الرأي الثاني، أم مقصودهما الدلالة التصديقية فقط؟ فينتج تماما مع ما ذكرناه وما ذكره مشهور الأصوليين. هذا هو المشكلة، يعني هذه المشكلة. عفوا، المصنف يفهم من كلامهما أن الدلالة خصوص الدلالة أن الدلالة مطلقا، يعني الدلالة مطلقا هي شنو؟ هي تابعة للإرادة، وأنه لا توجد دلالة إلا بإرادة. وبالنتيجة ماذا سيكون؟ عليه أن يلتزم بأي شيء؟ عليه أن يلتزم بأنه لا توجد ما تسمى بالدلالة التصورية. الدلالة التصورية ليست بدلالة، أو هي ليست بدلالة أصلا. واشتبه من سماها دلالة لأنها غير تابعة للإرادة، بل تابعة للعلم بالوضع. والمفروض على رأي هذين العلمين أن كل دلالة هي تابعة علما للإرادة. فيقول المصنف أن الدلالة مطلقا تابعة للإرادة، وبالنتيجة ما تسمى بالدلالة التصورية هي ليست بدلالة لأنها غير تابعة للإرادة. شيخنا لا تسميها، إذن ما اسمها؟ ما هي؟ ما احنا نجد ان هذه الدلالة موجودة، الدلالة التصورية موجودة، نسمع اللفظ من الصفات الحجرين وينتقل المعنى الى ذهننا، فماذا تسمي هذا ايها الشيخ المظفر؟ شو تسميها العجل؟ انت ما تسميها دلالة، شو تسميها؟ يقول المصنف ان هذا ليس من باب الدلالة، بل هذا من باب تداعي المعاني، هذا من باب حضور المعنى الذي لا يكون بواسطة استدلال، بواسطة الدلالة وكشف، انما من باب تداعي المعاني. تعرف معنى يجيب معنى، معنى يجيب معنى، مجرد يعني تحضر عندك المعاني مو بواسطة الجسمين الاستكشاف والاستدلال، انما من باب شايف مرات تفكر بموضوع ما تحس انت بديت تحت وين؟ بديت تحت عدلت، انتهيت تحت عليه، شلون دبل الايجار؟ شلون صارت ما تدري؟ صارت ما يعني لان شنو سالفه دي سالفه؟ انت بالدرس ذكرت كلمه زيت هو ضاع بالبيت اللي قاعد فيه انت، تذكرت البيت وتذكرت الزيت وتذكرت الدار وتذكرت شلون دبل الايجار وهكذا، ما تحس ان معاني كثيره قاعد تحس داعي المعاني. موضوع يجيب موضوع الان انتقل الى مواضيع ما يعني جربت داعت وانتقلت الى ذهنك انتقالا بحسب على قولة المصنف بأدنى مناسبة، مجرد ان ذكر كلمة زيت وزيت يربطك بد واحد يقول من عندنا صاحب البيت اللي قاعد فيه ما تحس ان ليس داعي المعاني. المصنف يقول ان الدلالة التصورية هي من بس داعي المعاني، يعني مجرد هذا الانتقال الذي يكون لأدنى مناسبة وليس له ربط بالدلالة اللفظية، لأن الدلالة اللفظية عند المصنف كما أكد عليها في منطقه في المنطق المضبط هناك ذكر قيد القصد إذا تذكرون، فقال حسب ما تذكر الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم به، العلم بالمعنى المقصود الأخير بالمعنى المقصود، فقيد هناك قيد القصد. وذكر أيضا هذا القيد في الهامش عندما تكلم عن المركب والمفرد، إذا تذكر بداية يقول لي أنت بين أساتذة أننا لم نأخذ قيد القصد ها في المركب لأننا أخذناه في الدلالة، إذا تراجعوها البحث فالمصنف هو الناس أكد أنه الدلالة لابد أن تكون مقصودة، وأن الدلالة اللفظية لابد أن تكون دلالة تابعة للقصد، فما تسمى دلالة تصورية هي ليست بدلالة بل هي كما ذكرنا من باب تداعي المعاني. هذا هو ما التزم به المصنف، وسيأتي عندما نقرأ الكلام يكون شنو استدلالاته من قبيل يقولك عندما تسمع الطرقة وعندما راح نقرأها إن شاء الله عندما نقرأ الكتاب، لكن لتعلموا أنه يلزم على المصنف لوازم فاسدة، من ضمن اللوازم الفاسدة أنه على كلامه لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون اللفظ لم يوضع للمعنى من حيث هو بل وضع للمعنى من حيث هو مراد، يعني لابد أن نشوف الواضع. أنت أيها الواضع عندما وضعت كلمة ماء، أنت وضعت كلمة ماء لتدل على معنى غير وشرف على الواضع حتى تحصل دلالة ويحصل انتقال. أنت أيها الواضع وضعت كلمة ماء لأي شيء نعرف لهذا المعنى، لمعنى الماء اللي هو السائل المعروف، ولكنك وضعت لفظة ماء للسائل بما هو من دون لحاظ أمر آخر جديد، لو لاحظت لفظ الماء موضوع للسائل الذي يكون مرادا فأخذ قيد الإرادة وين؟ في المعنى الموضوع له، هكذا هو الوضع. لو لا الوضع ما لم يؤخذ بذلك القصد، يعني هكذا مثلا سميها وجدانية سميها كذا، هل ان الواضع عندما يضع اللفظ بالمعنى من حيث هو يعني شو يعني لم يقيده بقيد، ام يضع اللفظ بالمعنى من حيث هو مراد بقيد الارادة لابد ان يكون مقصودا. اذا التزمنا بكلام المصنف شي يقول دلالة تصورية ماكو دلالة، تصورية ماكو دلالة تسميها تداعي المعاني. اقول لا اذا ما هي الدلالة عندك؟ يقول الدلالة خصوص الدلالة التي تابعة للارادة اللي هي تصديقية. اقول على كلامك لابد شنو؟ لابد من الالتزام بان اللفظ وضع للمعنى من حيث هو مراد وبشرط الارادة، اللفظ وضع للمعنى بشرط الارادة. انت تقول لا يدل على المعنى الا اذا كان المعنى مقصودا، وهذا لازم فاسد لانه حتى المصنف ما اعتقد يلتزم به، يلتزم بان الواضح هكذا يقول وضعت لفظة ماء للماء المراد، وضعت كلمة أسد للحيوان مفترس المراد، هاي كلمة المراد لم يدعها أحد أنها قيد في الوضع، وتستلزم لوازم فاسدة كثيرة لا يعني لا نخوض بها، لكن انتبهوا لهاي المشكلة، مشكلة أنه إقحام مسألة الإرادة يؤدي إلى أن الوضع لابد أن يكون شنو؟ مأخوذا في الإرادة، وهذا لازم فاسد في نفسه وإن لم نطل في بيان وجه الفساد. وأيضا إشكال آخر مهم المصنف ماذا يقول؟ يقول في الدلالة التصديقية سيأتي إن شاء الله عندما نقرأ، يقول طبعا الدلالة التصديقية دلالة تابعة للإرادة، زين يعني شلون تابعة للإرادة؟ يقول يعني أسأل المصنف أقول له وكيف أفهم أنه أراد أو لم يرد؟ أنا مش بدري لي واضح؟ أنا شفته قال لي ما أدري به هو مو نايم هو ظاهرا قاعد. لكن قال لي ما انا خبري هو مراد ادخل الدخيل سوقت عن هل اردت ذلك ام لا. احنا ما نسأل الناس لا نسأل الناس في كل عبارة هل اردت ذلك ولا مشكلة تصير كل ما تخفيها قلت اردت ذلك اردت ذلك. لا احنا نتعامل اليوم على انهم ارادوا. فالسؤال هكذا كيف نستكشف ارادتهم؟ المصنف يجاوب يقول نستكشف ارادتهم من خلال توفر مقدمات وامور. ما هي؟ يقول اول شيء شوفه هو هل هو في مقام البيان والتوضيح ام في مقام الاجمال والاهمال. راح ناخذ ان شاء الله هذا البحث لعله في مباحث المقدمات الحكمة في المطلق والمقيد. نقول ان المتكلم تارة يكون في مقام البيان والتوضيح واخرى يكون في مقام الاجمال واخرى يكون في مقام الاهمال. مقام البيان والتوضيح هذا الواحد اللي يحكي كل ما في مكنون صدره يوضح لنا هذا يقال انت في مقام البيان. الانسان اذا كان في مقام البيان كلامه حجة يعني الظاهر من كلامه حجة ولك ان تأخذ بكلامه. اذا كان من في مقام البيان والتوضيح هاي مسألة واضحة هاي دائما نعرفها احنا زين عشان ما نعرفها. اللي ما نعرفه ما معنى ان المتكلم في مقام الاجمال. مقصود المتكلم في مقام الإجمال هو بأنه لا يريد تفصيل ما في ذهنه إنما يتكلم بصورة عامة بصورة إجمالية بصورة مبهمة لغرض. وشين الغرض؟ الغرض لو ما يريد يدخل بالتفاصيل لو الغرض أنه يريد أن لا عنده يعني أسرار خاصة فما يدخل بيها فيتكلم بصورة شنو؟ بصورة مجملة بصورة غير واضحة. هذا ما يعبر عنه في مقام الإجمال. فمثلا هو معنى دقيق هناك معاني دقيقة لابد أن يتكلم عنها لابد أن يفصل فيها. هو شنو يشير سنتين ويلخص الموضوع يقول ملخص الثالثة يوسف واحد ضاع وجوهر هذا في مقام إجمال. هذا ما قاعد يوضح الفكرة ولا تفاصيل كثيرة تعال عليك. هو يشير سنتين واضح شلون. وهي وين يصير في المطالب العلمية لما مطلب علمي أنا ما قاعد أذكره أنا جاي أحكي على مطلب آخر واضح شلون. أتكلم عن مطلب آخر. فقلت مثلا قلت هكذا قلت فالغيبة هي ذكر المؤمن بعيب في غيبته. أما إذا لم يكن هناك عيب فهو ليس بغيبة بل بهتان. واضح وتقدر تروح هذا من يسمعنا واحد يصور الحمد لله البهتان في أقرب من الغيبة وأحسن من الغيبة. بهتان يا ريت على البهتان ولا الغيبة. الغيبة ظاهر كلام الشيخ أن الغيبة هي المشكلة بس البهتان سهل. بينما أنا ما مقصودي هذا لكنني ذكرت البهتان بصورة شنو؟ بصورة عرضية فأجملت البهتان. واضح شلون. فملخص الكلام المتكلم اذا كان في مقام الاجمال لا يؤخذ بكلامه يعني بظاهر كلامه ولا يلتزم بالظهورات مالته. ليش؟ لانه لم يكن في مقام التصريح. لان كان عنده ما ذكرت وقلت لك ما كذا. فالغيبه في ذكر المؤمن بعيب في غيبته. اما اذا لم يكن هناك عيب فهو ليس بغيبه بل يسمى بهتان. ورحت وقت هذا لا يعني هذا جواز البهتان ولا يعني هذا ان البهتان اكثر من الغيبه بل كل ما سيعنيه ان البهتان غير الغيبه. واضح شلون. هذا ما يعبر عنه في مقام الاجمال. مقام الاجمال لا يحق لك ان تعتمد على ظهورات المستفاده من مقام الاجمال بل لابد شنو؟ لابد ان تنتظر التفصيل حتى تحمل المتكلم عباراته على محمل الجد وتناقشه. واضح الكلام. ما يحق لك ان واحد يتكلم بصوره اجماليه تقول له انت ذكرت كذا ويذكر عليك بكذا وكذا بامكانك يجاوبك تماما انا ما ذكرت الموضوع بكل تفاصيلي كنت اتكلم بصوره عامه. واضح شلون. هذا معنى مقام الاجمال. مقام الاهمال هو يتعمد شنو؟ يتعمد ان لا يذكر التفاصيل يعني يتعمد عدم ذكر التفاصيل من باب التعمية من باب انه لا يريد للناس ان تعرف للمقابل ان يفهم خاصة في مقام الالغاز في مقام اللغز او في مقام ذكر الاسرار سر. واضح. فالحاج صاحبه يقول له المسألة اللي اتفقنا عليها شو المسألة اللي اتفقنا عليها القاعدين ما يعرفون بس هم بيناتهم عرفوا التفاصيل. هذا المتكلم هنا في مقام اهمال التفاصيل بس في مقام التعمد انه لا يذكر التفاصيل. لحد هنا فرقنا بين مقام الافهام او مقام البيان ومقام الاجمال ومقام الاهمال. اذا وضح التفريق بينها نقول هكذا ان الدلالة التصديقية لكي تكون دلالة تصديقية لابد وأن يكون المتكلم في مقام شنو؟ في مقام البيان. أما إذا كان في مقام الإجمالي أو الإهمال لا تحسب دلالة تصديقية. لماذا؟ لأنها الدلالة التصديقية تابعة للقصد، والمفروض أنه في مقام الإجمال أو الإهمال لم يعرف قصده، ما عرف أنه قاصد أو مقاصد، ربما هو غير قاصد لهذه التفاصيل. واضح الكلام؟ ما يكفي هذا الوجه، احنا نريد تصديق، نريد القصد دلالة على القصد. من هنا يقولون لا يجوز التمسك بالاطلاق اذا كان المتكلم في مقام الاجمال، لا يجوز التمسك بالاطلاق اذا كان المتكلم في مقام الاجمال. وقد صدر من بعض الاعلام قد صلى الله وارواحهم يستدلون بالاطلاق من خلال شنو؟ من خلال يعني مقام الاجمال ومقام الاهمال، وهذا مو صحيح. يعني اشكل عليهم كل المناسبات. يعني مثلا شنو؟ يقول القران شو يقول؟ يقول يا ايها الذين امنوا، مثلا اي تشريع؟ كتب عليكم الصيام. يا ايها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فما قيد الصيام الا بشنو؟ ما قال الصيام مثلا يشترط به ان يكون ان يبدا الا من الفجر ينتهي بالغروب، وما قيد الصيام ان يكون رمس الراس مثلا محرم به، وما قيد الصيام كذا كذا. يقول اذا كل هذه القيود مرفوضه الا ما دل عليه الدليل. فالاصل انه ان الصوم كل شيء مباح الا ما دل عليه الدليل. واضح شلون؟ هذا خطا، هذا استدلالك خطا، لان الله سبحانه وتعالى في هاي الايه كان في مقام ماذا؟ في مقام الاجمال جاي، فتي بين تشريع، كتب عليكم الصيام، بس ما بين الصيام، ما لك حق تستدل من هنا على شنو؟ تستدل من هنا على الاطلاق. واضح شلون؟ زين. فهذا هو المطلب الاول، وهو مطلب ان الدلاله التصديقيه تابعه للاراده، ولكن التبعيه كيف نستكشفها؟ نستكشفها اذا كان المتكلم في مقام البيان، واحد، ونستكشفها اذا لم تكن قرينه على خلاف مراده. يعني تبين خلاف مراده. واضح شلون؟ يعني هو مثلا هو قال اريد ماء وقدامه غلاط. اذا قال اريد ماء وقدامه غلاط نعرف انه اكو توهم صاير، مو قدامه غلاط ايش بيشرب؟ قدامه يعني غلاط ماء. فالمفروض انه وجود الماء قرينه على انه مثلا شنو؟ انه غير قاصد ليعطيني ماء. قرينه لانه على الاقل نشك، على الاقل نشك انه مراد ذلك المعنى ام لا. اذا فالشرط الثاني شنو؟ لكي تتم الدلالة التصديقية، الشرط الأول أن يكون متكلم في مقام البيان، الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون قد نصب قرينة على خلاف مراده. الشرط الثالث كما يقول المصنف أن يكون متكلم في مقام الجد لا في مقام الهزل، وإلا الهازل والضاحك يعني يرجع له قرينة مو جديد. هذا أن لا يكون متكلم كما يقول المصنف أن لا يكون في مقام الهزل، اما الهازل فلا يؤخذ بكلامي لان لا يكشف عن مراده الجد. هذا ما يقوله المصنف. انا ارجع هذا علما، رجع علما للقرينه اللي هو الهزل هم قرينه على انه لا يكون هذا ما اراده. نعم. بعد شنو؟ اي هاي تقريبا هي اهم الشروط الموجوده، اهم الشروط الموجوده في الدلاله التصديقيه، ان يكون في مقام البيان وان لا ينصب قرينه على المخالف. فاسالكم هذا السؤال، هاي امور مرتبطه بنفس اللفظ لو مرتبطه بالسياق؟ احسنتم. اذا كانت مرتبطه بالسياق، هل من المعقول ان نحملها، ان نحمل اللفظ ونقول اللفظ هو دل او لم يدل؟ لا، اللفظ هو دل دائما على المعنى الموضوع له. اما هذه الامور نفهمها منين؟ من خلال السياق، نفهمها من امور وقرائن خارجه عن حق اللفظ، خارجه عن نفس اللفظ. ومن هنا قد يقال ان الدلاله التصديقيه هي مو دلاله، بل الدلاله هي دلاله تطوريه، لان الدلاله التطوريه دلاله تابعه علما للوضع. اما الدلاله التصديقيه فهي دلاله سياقيه، دلاله ناشئه من امر ثالث عبر عن حريم اللفظ، خارج عن حريم الالفاظ. فيستفاد من القرائن الخارجيه يعرف انه في مقام البيان، هو في مقام البيان او نصب قرينه او لم ينصب قرينه، هذا امر خارج عن نفس اللفظ. واحنا وين بحثنا؟ بحثنا في دلاله الالفاظ، مو بحثنا في دلاله امر اخر خارج اللفظ. فربما يقال ان الدلاله التصديقيه هي مو دلاله، مو دلاله التصوريه مو دلاله، بل الدلاله تنحصر بالتصوريه. لكن على كل حال راي المصنف ان بالعكس، ان الدلاله الوحيده هي خصوص الدلاله التصديقيه، والدلاله التصوريه ليست بدلاله اصلا. عندنا وقت بعد شويه انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.